السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيد القلم. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقة الماضية من مطالعة وتصفح كتاب دروس في العقيدة الإسلامية وسيرة المعصومين عليهم السلام لسيدهم محمد جعفر الحكيم. وقلنا إن هذا الكتاب هو الطبعة الثانية له لعام 2006. تكلمنا عن عدة نصوص وأنهينا الحلقة الماضية، والكلام كان عن جيش الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. لا زال محمد جعفر الحكيم بيحاول قدر استطاعته أن يبرر مسألة الصلح أو التنازل الذي تنازله سيدنا الحسن لسيدنا معاوية عن خلافة المسلمين وعن تسليم الأمر له وبيعته بشكل كامل. يعني معنا عدة نصوص. النص الأول في الصفحة رقم 62، نقرأ السطر من 1 حتى السطر 6. يقول، أنا عايز الناس كلها تركز، شوفوا الكلام في منتهى الخطورة. يقول: وتولى معاوية السلطة أخيرا بعد أن فضل الإمام الصلح مع معاوية، بعد أن فضل الإمام الصلح مع معاوية والمحافظة على أهل بيته والخلص من أصحابه على الدخول في معركة خاسرة من أجل الخلافة التي هي حقه الإلهي، من أجل الخلافة التي هي حقه الإلهي، حيث أرسل معاوية إلى الإمام الحسن عليه السلام كتابا يعرض فيه عليه الصلح على أن يشترط فيه الإمام ما يشاء، فقبل الإمام عليه السلام الصلح واشترط ألا يعين معاوية خليفة من بعده، فإن كان الإمام الحسن عليه السلام أو أخوه الحسين عليه السلام موجودين كانت الخلافة لهما، وإلا كان الأمر للمسلمين يختارون من يشاءون. طبعا هذا النص نص كارثي كعادة علماء الشيعة، كوارث. لكن كما نقول دائما إن علماء الشيعة يتربعون على أريكة جهل العوام. هنا الآن بيحاول أنه يبرر ما هو السبب. نريد أن نسأل خلاصة هذا النص، نحن نسأل السيد محمد جعفر الحكيم لماذا تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة. يقول لك والله الحسن وازن بين أنه يحافظ على كلامه، بين أن يحافظ على أهل بيته وأصحابه الخلص، وبين حق الإله وهو الخلافة. تخيلوا، الحسن الآن بيزن أمرين: أنه يحافظ على أهل بيته ويحافظ على أصحابه، وبين أنه يحافظ على النص الإلهي والتنصيب الإلهي وحق الإلهي. فماذا اختار الحسن؟ ترك النص الإلهي، ترك الأمر الإلهي، عصى الله، معاذ الله، يعني عصى تماما وترك هذا الأمر، وبقي أو أراد أنه يعني يفوز بأهل بيته والخلص من أصحابه. طبعا هذه كارثة. الناس تتخيل، يا أخواننا أنتوا عارفين يعني إيه تنصيب إلهي ويعني إيه حق إلهي كما ذكر الآن محمد جعفر الحكيم؟ معناها إيه؟ معناها أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: محمد هو خاتم المرسلين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو ده التنصيب الإلهي، الله اختار محمدا ليكون خاتم الأنبياء. حسب ظن الشيعة وفي دين الشيعة، الله اختار علي بن أبي طالب، قال: ثم الخليفة من بعده علي. ده تنصيب إلهي. ثم الخليفة من بعد علي الحسن، ده المفترض هو ده التنصيب الإلهي. أنا عايز الناس تتخيل الآن مثلا نحن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار يضطهدون المسلمين ويقتلونهم ويذبحونهم ويضطهدونهم، فقالوا طيب احنا نجلس للصلح. اتى النبي، نتخيل هذه الواقعة يعني عشان الناس تبقى فاهمة يعني ايه تنازل عن حق الاله. جلس النبي على طاولة مفاوضات مع ابي جهل، فكانت اول شروط ابو جهل ايه؟ قال له: والله يا محمد تريدني ان يعني ان اترك اصحابك ولا اقتلهم، تنازل عن حقك في الرسالة، اطلع الان على الناس واعلن انك لست رسولا، بس فعلك كده. تخيل، هل هذا متخيل؟ لا يمكن. ليه؟ لأن الرسالة والنبوة بالفعل تنصيب إلهي. لكن الحسن بن علي بتنازله عن حق الإلهي أكد شرعية موقف أهل السنة والجماعة دائما، وإن مسألة الخلافة هذه مسألة تترك للمسلمين، تترك للشورى، يختار الأصلح. ونحن نربأ بالحسن بن علي أن يترك حقه عن أن يترك حقه في التنصيب الإلهي. لا يمكن مثلا الحسن أو غيره يتفاوض على مسألة ترك الصلاة مثلا، يعني يقول لك والله نحن سنسلم لك ونؤمن بك بس بلاش موضوع الحج ده. لا يمكن. وإذا رد فعل الحسن وتنازله عن حقه الإلهي كما يزعم الشيعة دليل على عدم وجود هذا الحق أصلا. ما فيش حاجة اسمها تنصيب إلهي، ما فيش حاجة اسمها إمامة، ما فيش حاجة اسمها الأئمة الاثنى عشر. والدليل على ذلك أن الحسن وازن فوجد أن حق الإلهي كما يزعم الشيعة أهون في نظره. هذه مسألة. المسألة الثانية: لماذا لم تكن رؤية الحسين هي نفس رؤية الحسن؟ يعني الظروف شابهة. الآن الحسين ابن علي أيضا خرج على يزيد، طيب لماذا لم يرجح بين الأمور؟ لماذا لم يختر الحسين أن يفضل أن يبقي على أهل بيته وعلى أصحابه؟ إذن هنا تعارض فعل المعصومين، واحد خاف على أصحابه وعلى أهل بيته لهذا تنازل عن الخلاف، والآخر لم يخف على أهل بيته ولا على أصحابه فخرج في قلة من العدد فأبيد هو أصحابه، وهو كل واحد منهم كان بيطلب حقه الإلهي. إذن واحد من الاثنين المعصومين أخطأ، من هو؟ لو أخطأ الحسن أو أخطأ الحسين، إذا واحد فقط من الاثنى عشر أخطأ ينهدم الدين كله. آخر حاجة موجودة في هذا النص إنه حسب كلام الشيعة إنه من يكون بعد معاوية؟ الحسن ثم الحسين ثم الأمر شورى المسلمين. أين التنصيب الإلهي؟ المفترض أيها العقلاء وأنتم تذهبون لتصالحوا معاوية بن سفيان تقول له والله الإمام من بعدك الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، مش كده ولا إيه؟ وهو اللي هو الحد الحسين والمسألة انتهت. طبعا انه اقرار منهم بانه المسألة ما فيش حاجة اسمها اما 12 والا لقالوا ان الامر بعد الحسين لولده علي زين العابدين، دول منصوص عليهم ومنصبين تنصيب الهي، ولا المسألة كلها خدعة واكاذيب. تعالوا نشوف النص الثاني في ذات الكتاب في الصفحة رقم 65 سطر من 1-5 وهو يتكلم عن الحسين، الانتقال الان الى الحسين ابن علي، ويتكلم عن مكاتبات الشيعة في الكوفة اليه. يقول في خلافة المسلمين من يزيد بن معاوية الشاهد حتى زادت كتبهم على 12,000 كتابا، 12,000 كتاب. أمام كل ذلك لم يجد عليه السلام مبررا لترك القيام بمسؤوليته الكبرى وهي إصلاح المجتمع الإسلامي عامة، كما عبر عنها بقوله الشريف وإني لم أخرج أشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي. طبعا الشاهد هنا في هذا النص إنه المكاتبات التي وصلت باعتراف محمد جعفر الحكيم 12 كتابا. أنت متخيل الحسين بن علي الآن في المدينة أتاه 12,000 كتاب من الكوفة. لو افترضنا ان كل كتاب كتبه رجل واحد، ده احنا مش عايزين نقول مثلا كل خمسة كل اسرة كتبت كتاب، لا واحد واحد فقط ارسل هذا الكتاب، يبقى المفترض ان الحسين بن علي حين يخرج وحين يقابل زيد جيش يزيد بن يزيد جيش عبيد الله بن زياد يجب ان يكون معه 12,000 على الاقل، على الاقل. هذا كلامهم، هذه واحدة. المسألة الثانية التي لفتت انتباهي وهو انه يتكلم انه ما هو سبب خروج الحسين. سؤال الان الحسين، أنا الآن أطرح السؤال على صبت النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، لماذا خرجت رضي الله عنك من المدينة؟ هل خرجت؟ وده سؤال مهم للحسين ولكل علماء الشيعة وعوامهم. تعالوا نسأل سؤال ونفتح ظفرين قوسين صغيرين. خرج الحسين بن علي طلبا لحاجة من اثنين، أولا حقه الإلهي الذي اغتصبه يزيد بن معاوية، اثنين طلبا للإصلاح في أمة جده لأنه رأى مفاسد أراد أن ينكرها. اختر أيها الشيعي، اختر أيها الحسين، اختر أيها العالم، هيختار إيه؟ سؤال واضح، هل الحسين خرج طلبا لحقه في التنصيب الإلهي الذي اغتصبه يزيد وإنه أنه منصوص عليه نص إلهي وإنه يجب أنه يلي الأمر، ولا خرج للإصلاح؟ باعتراف كتب الشيعة وبعد ما قرأنا هذا النص أنه خرج للإصلاح في أمة جده محمد، يعني هو رأى مفاسد ليزيد أراد أن ينكرها فقط، مش مسألة أن الحسين يطلب حقه الإلهي. وهنا في نقطة في غاية الأهمية، في حاجة اسمها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يعني نقول الحسين بن علي خرج على يزيد بن معاوية لأنه رأى مفاسد أراد أن يصلحها. طيب بمفهوم المخالفة، الحسين بن علي لم يخرج على معاوية بن أبي سفيان لأنه لم يرى أي مفاسد في فترة حكم معاوية. هو الكلام في منتهى الوضوح، معاوية بن أبي سفيان حكم من سنة 40-60، 20 عام. لو كان الحسين وجد في 20 عام دول أي شيء فيه يعني مثلا أنه مثلا يأتون بمنكرات أو ينهون عن معروف، لو وجد أي مفسدة لخرج الحسين على معاوية. إذن بمفهوم المخالفة يلزم أن يكون فعل معاوية فعل سيدنا الحسين قمة العدالة لسيدنا معاوية، تصحيح لخلافته، وإلا لو كان رأى فيها مفسدة لخرج عليه. معنا نص آخر في الصفحة رقم 90 و91 من ذات الكتاب، هذه بقى من أعاجيب علماء الشيعة، نقرأ معا لأنه كلام في منتهى الخرافة. يعني تعالوا نقرأ ما يقوله. طبعا الكلام الآن انتقل بعد أن انتهينا عن الحسين، النص القادم حيكون عن الحسن العسكري، الكلام عن موقف حدث في عهد أحد الخلفاء العباسيين. نقرأ معا النص، يقول: إن المطر امتنع في إحدى السنين حتى أصاب الناس الجوع والعطش، فخرجوا إلى الاستسقاء 3 أيام متتالية إلا أن المطر لم ينزل عليهم. وفي اليوم الرابع خرج كبير رهبان النصارى ومعه جماعته، فلما رفع يديه إلى السماء للدعاء تجمعت الغيوم وهطلت أمطار غزيرة، وهكذا صنع في اليوم الثاني. فشك كثير من الناس في الإسلام ومالوا إلى دين النصرانية. ارتبك الحاكم العباسي وأرسل إلى الإمام عليه السلام وهو في السجن يطلب منه تدارك الموقف، فأجابه عليه السلام بأن يأمر الناس ومعهم الراهب للخروج إلى الاستسقاء. فخرج الخليفة وجماعة الناس، وخرج الإمام عليه السلام ومعه بعض أتباعه، ثم أمر الراهب بأن يدعو، فلما رفع يديه إلى السماء تجمعت الغيوم، فأمر عليه السلام بعض غلمانه أن يضع يده على يد الراهب ويأتيه بما فيها، وإذا فيها عظم أسود، وإذا فيها عظم أسود، فأخذه عليه السلام، ثم أمر الراهب بالدعاء، فلما دعا تقشعت الغيوم وطلعت الشمس، فعجب الناس لذلك، ثم أمر عليه السلام بدفن العظم، وتوجه هو بالدعاء إلى الله تعالى في أن يغيث الناس بالمطر، فما مضت إلا مدة قليلة حتى نزل من السماء مطر عظيم. النص بقية النص في الصفحة رقم 91، لم يرى مثله لو المطر، واستمر 3 أيام حتى ارتوت الأرض وسالت الأودية والأنهر. وبهذا أزال الإمام عليه السلام شبهة كبيرة كادت أن تمزق المسلمين، فسر الحاكم العباسي بذلك، واستفسر من الإمام عليه السلام عن العظم، هو ده الشاهد، واستفسر من الإمام عليه السلام عن العظم، فأخبره أنه عظم نبي، ده الشاهد، أنه عظم نبي عثر عليه الراهب في المقبرة، وأن السماء ترسل المطر إن قوبلت بعظم نبي من أنبياء الله تعالى إكراما له. وطبعا في هذا الكتاب عزى الكلام في يعني ده مش فقط محمد جعفر الحكيم اللي نقل هذه الرواية، لكن كذلك موجودة في كشف الغم الجزء الثاني، وفي بحار الأنوار، وفي ينابيع المودة. الشاهد خلاصة هذا الأمر يحكون أنه في عهد الحسن العسكري خرج راهب كان بيمسك بيده عظم أسود، فلما يشير للسماء هذا الراهب بالعظم الأسود تتجمع الغيوم وتمطر السماء، فأراد الحسن العسكري أن يبطل هذا الأمر، فأخذ هذه العظمة ودفنه، وألف الشيعة على الحسن العسكري هذه الرواية بأنه إذا قابلت السماء عظم نبي من الأنبياء تمطر مباشرة. طبعا هنا كارثتين، الكارثة الأولى أنه يعني إيه عظم نبي؟ يعني إيه واحد ممكن، أنتم متخيلين يا أخواننا قبر نبي يعني إيه؟ يعني نبي من الأنبياء نبش قبره، نبش قبر نبي، وتخيلوا أولا جسد النبي تحلل، وبعد أن تحلل أخذوا هذا العظم، وسبحان الله طلع في دين الشيعة عظم النبي عظم أسود كما قرأنا. طبعا كل هذه كوارث. طبعا العجيب عند الشيعة أنهم يقولون، يعني في كتاب معجم رجال الحديث للخوئي في الجزء الخامس يتكلم أنه بعض حكام بغداد، الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الخامس يتكلم أنه بعض الحكام بغداد أراد أنه يهدم قبر الكليني، فلما أتوا إلى قبره ونبشوه وجدوا جسد الكليني كما كان، وفعلوا ذلك أيضا مع الأخوند صاحب كتاب الكفاية لما أرادوا أن يدفنوا إلى جواره ابنته وجدوا قبره متهدما ووجدوا جسده كما كان. إذن بناء على هذا الكلام علماء الشيعة لا تتحلل أجسادهم ولكن الأنبياء تتحلل أجسادهم، تخيلوا مفيش انحطاط في عقول الشيعة أكثر من ذلك، يعني هم يفضلون الأئمة على الأنبياء، سلمنا معاذ الله بهذا الكفر، لكن الجديد أنهم اخترعوا أن الأرض أو أن الديدان تأكل أجساد الأنبياء ولا تأكل أجساد العلماء، فلم تأكل جسد الكليني ولا غيره، ولكن الحق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني أن سليمان بقي هذه المدة لم يتحلل جسده، لم تبدو عليه علامات الموت، فقط هذه أن الأرض هي التي كشفت موت سليمان عليه السلام. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.